بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ربنا عز وجل في القرآن العظيم الكتاب الخالد والكتاب الخاتم والكتاب الهدى والكتاب النور، هذا القرآن العظيم أخبرنا الله عز وجل فيه عن كل ما يصلح هذا الإنسان وما يحقق له سعادة الحياة في الدارين، ففي الدنيا أهل الإيمان موعودون بالحياة الطيبة، وفي الآخرة موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض. والحياة الدنيا بقاؤها وقيام هذه الحياة للناس، ذكر الله عز وجل في القرآن قوامين لأمر حياة الناس، فإن مما يدركه عامة الناس أن من قوام الحياة المال، والله عز وجل أشار إلى ذلك في القرآن، فقال عز من قائل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس هو الكعبة الشريفة، بيت الله الأول في هذه الأرض. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالأول أمر دارج على ألسنة الناس أن المال قوام للحياة، ولكن ما أقل أن يتذاكر الناس أيضا في الأمر الذي جاء نص القرآن مخبرا عنه، وهو أن هذا البيت قيام للناس، والقيام الذي جعله الله عز وجل في بيته هو أعظم وأوسع مجالا من القيام الذي جعل في المال، فإن ما ذكره أهل العلم ومفسري القرآن أن القيام الذي ارتبط ببيت الله الكعبة الشريفة ينقسم إلى أربعة أقسام. أما الأول فهو قيام الأبدان، أبدان الناس، واستمرارية الحياة والعيش لبني آدم، ولإدراك هذا القيام الذي ربط بالكعبة لو نظرنا إلى البشر كلهم على ظهر الأرض مهما كان عددهم كبيرا وقسمناهم إلى ثلاثة دوائر كبرى، الدائرة الأولى وهي الأعم التي يدخل فيها البشر كلهم، والدائرة الأضيق الأمة المسلمة التي انتشر أبناؤها على سطح هذه البسيطة الأرض، والدائرة الثالثة وهي الأخص والأضيق وهم العرب. فنجد أن قيام الكعبة ذا أثر على هذه الدوائر الثلاثة كلها. فالدائرة الأعم فإن هناك ضمانا ربانيا بأنه ما بقيت الكعبة بيت الله الحرام فالحياة باقية للناس، فالساعة لا تقوم والكعبة باقية، وإذا سقط بناء الكعبة قامت الساعة. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فمتى من قطع ركب الحجيج عن هذا المكان فيكون ذلك سبباً في سقوط هذا البيت وهدمه على يدي ذو السويقتين، فإذا ما هدم قامت الساعة. ولذلك عد هدم البيت من أشراط الساعة الكبرى، بل من آخر الأشراط. ذلك يقول ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فهذا قيام جعله الله عز وجل في الكعبة، ولكن هل الناس يدركون هذا القيام العظيم الذي ربط ببيت ربنا الأول في هذه الأرض؟ وإن نظرنا إلى المجموعة الثانية وهم عموم الأمة المسلمة، فالنص أخبر بأنه هذه الأمة في مأمن من العقوبات العامة والهلكات العامة إذا كانت تتعامل مع هذا البيت بحقه من الإجلال والتعظيم ومن الحب والتقديس ومن الأدب إذا كانت بجواره وعلى أرضه وفي صحن مطافه وفي فناء هذه الكعبة الشريفة، وما بين الكعبة وحد الحرم فناء الكعبة. فبقدر تعاملها مع البيت فأنت تدرك ما هو واقع المسلمين في أي زمن من الأزمان. إذا أردت أن تعرف ما هو حال المسلمين فانظر إلى تعاملهم مع الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الحافظ ابن حجر، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، ما عظموا هذه الحرمة. وما هي هذه الحرمة؟ أي الكعبة المحرمة. ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. إذن هو يخبر عن أمة بأكملها يصيبها من المصائب الكبرى، وذلك عندما لا يكون التعامل الصحيح من التعظيم والإجلال لهذا البيت العتيق. وأما الدائرة الأضيق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن هذه الدائرة تتأثر بحسب تعاملها مع البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يستحل البيت إلا أهله، وأول من يدخل في أهله من يسكنه. وكذلك العرب الذين كان البيت ينسب إليهم لأنه في ديارهم، قال عليه الصلاة والسلام: لن يستحل البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب يومئذ. فإذا هذا القيام الأول أو النوع الأول من القيام الذي ربط بالبيت وهو قيام الأبدان. وأما النوع الثاني من القيام الذي ربط بالبيت بالكعبة قيام الدين، فما دام البيت باقيا فالإسلام باق على ظهر الأرض، وإذا ذهب البيت فلا إسلام على ظهر الأرض. فبقاء البيت علامة ظاهرة واضحة تعلن أن الإسلام باق وأهل الإسلام باقين على هذه الأرض. فالبيت قيام، قيام الدين، والعلماء نصوا على هذا الكلام بهذا النص على أنه ما بقيت الكعبة فالدين باقي، فإن ذهبت الكعبة ذهب الدين. فإذا هذا النوع الثاني من القيام الذي ربط بالبيت. أما النوع الثالث الذي ربط بالبيت فهو قيام الأموال، قيام الأموال، فجعل هذا البيت سبباً لقيام المال. لذلك هنا إعلان نبوي للبشرية كلها أن من العلاج لفقر أي أحد من الناس أن يفد إلى هذا البيت حاجاً أو معتمراً صادقاً مع ربه، وليبشر بعدم الفقر بعد عودته. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، حديث صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، روي عنه ذلك ووثق رجاله الهيثمي أي هذا الحديث وإسناده، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث ابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر، ما افتقر. فإذا هذا قيام ربط بهذا البيت وهو قيام المال. القيام الثالث وهو مرتبط بهذه الصورة الجميلة التي نراها ونعيشها الآن ونحن نجتمع وقد اختلفت ألواننا وأجناسنا ولهجاتنا وأماكننا وجمعنا بيت الله اجتماع أخوة ومحبة وألفة ورحمة وتقارب. وعبر عنه العلماء بقولهم في هذا النوع من القيام: وهو مدنية أهل الإسلام المميزة، المميزة أول ما تكون بعبادة رب واحد وإله واحد، فالجميع هنا يدعو الله وينادي الله ويصلي لله ويطوف لله ويدعو الله، كل هؤلاء على اختلاف ألوانهم وعرقياتهم ولغاتهم وثقافاتهم، والمدعو واحد والمعبود واحد جل جلاله. ثم أيضا تلك المحبة والأخوة التي يلتقي فيها الإنسان مع إنسان لا يعرف من أي مكان هو، لكنه يشعر بانتماء إليه ومحبة له. فهذه ثم ما بعد ذلك من تلك الحركة الواحدة التي تراها في صلاة الناس وطوافهم وسعيهم وكثير من أعمالهم، فإذا هذه المدنية الراقية العالية التي تتحقق بصورة متكررة، يتكرر الناس ويخرج أناس ويأتي أناس والحال هو الحال، ومعالم ذلك الحراك هي هي في كل وقت، بل إن ذلك عبر آلاف من السنين. فهذا قيام ربط بهذا البيت. أما المال فإذا هو أحد هذين القوامين، وللإسلام مع المال شأن، وأي شأن، وشيء يذكره الله على أنه أحد أمرين في قوام الحياة لا نظن أبدا أن الأمر يهمل ويترك فيه. فنجد أن هذا الأمر ونحن ننظر إلى وحي ربنا جل جلاله نجد أن قضية المال أخذت موضعا كبيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ الأمر أولا بالإخبار من ربنا عز وجل، وهذه حقيقة هي بداية أي علم، أن تكون البداية مع الله ومع العلم بالله جل جلاله. فالله سبحانه يخبر أنه هو الذي خلق هذا الكون وكل شيء فيه، فهو الذي خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، والمال إنما يؤخذ من هذه الأرض ذهبا أو فضة، والشيء الذي يثمن بهما يؤخذ من الأرض، والله عز وجل خالق ذلك كله، الله خالق كل شيء، هكذا يقول ربنا عز وجل. ثم أن عطاء هذا المال لأحد من الناس يخبر الله عز وجل أنه ما من أحد جاء إلى هذه الدنيا ومعه شيء من المال، فالإنسان جاء مجردا من أي شيء من هذا المال، خرج إلى الدنيا ليس عليه حتى ما يكسو عورته، وليس أحد جاء على غير هذه الكيفية. إذن جئت فقيرا بدون مال، هذه القضية الثانية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إنسان خلق ضعيفا وخرج إلى الدنيا فقيرا، أوصاف في كتاب الله. ثم أن امتلاكه الله يخبر بأنه هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما أنت يا ابن آدم ففقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء، والغني هو الله جل جلاله، وخزائن كل شيء هي بيده، وخزائنه لا تنفد، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه حقائق قرآنية، هذه حقائق قرآنية أظهرها الله عز وجل لعباده. ثم أيضا هذا المال الذي صار بيد هذا الإنسان جعل الله عز وجل لتحصيله وفق سنته أسبابا، لكن المعطي هو الله، وجعل له أسباب لأن له حكمة من الوجود، وهي حكمة الابتلاء، حكمة الابتلاء والامتحان. فجعل للمال طرقا وأسباب يصل الإنسان من خلالها إلى هذا المال. فبعد تلك الحقائق العظيمة الكلية التي لا يمكن لأحد من البشر أن يقرر غيرها، إن الإنسان فقير وأن الله هو الغني، أن المال خلق الله لأنه جزء من هذا الخلق، ولذلك ما من أحد من البشر إلا والمال كان موجودا من قبله، والذي قبله كان موجودا من قبله. والله عز وجل خلق الأرض وقدر فيها أقواتها قبل أن يخلق الناس. فبعد أن تقررت تلك الحقائق، إذن الوصول للمال اقتضت حكمة الله أن يجعل له طرقا وأسبابا ووسائل، ويسر ذلك للناس. وبعد الأمر الكوني جاء الأمر الشرعي. الحقائق الأولى حقائق كونية، والأمر الثاني الآن الحقائق الشرعية. فإذا بشريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى تنظم للناس كيف يصلون إلى المال، وتنظم للناس كيف يحفظون المال، وتنظم للناس كيف يصرفون المال، وكل ذلك بينه وحي ربنا سبحانه وتعالى، وجعل جل جلاله أن هذا المال هو أحد الأمور العظيمة المؤثرة على حياة الإنسان في دنياه وفي أخرى، ذات أثر على حياة الإنسان، فإما أن تكون عونا له لإسعاده في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون سببا لشقائه في الدنيا والآخرة. المال، فالإنسان يشتري الجنة بالمال حين يسلك في هذا المال ما بينه الله سبحانه وتعالى، فيكون له عمل صالح في اكتسابه، وله عمل صالح في انفاقه، وله عمل صالح فيما يدخر منه. ونريد أن نقف في هذه اللحظة مناسبة للآية التي بين أيدينا من سورة البقرة، أن نقف مع معاملة مع المال واحدة، وهي قضية الإنفاق. قضية الإنفاق، أن من آتاه الله عز وجل شيئا من هذا المال فإن من الحكم الشرعي أن يعلم أن من حق الله عز وجل عليه في هذا المال أن ينفق منه ابتغاء مرضات الله. هذا الإنفاق منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض، وذلك لمن ملك نصابا فوجبت عليه فيه الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا فرض وواجب على من ملك المال. وهل في المال حق سوى الزكاة؟ الجواب نعم، حق النفقة على القريب وعلى الزوجة والولد والوالدين إذا احتاجوا إلى الإنفاق، وكذلك حق العاقلة وهم العصبة في أمر الدية وأمور أخرى، وكذلك حق المسلم المضطر إذا عندك ما زاد عن نفقتك، فإذا هذه حقوق وواجبات. وهناك أيضا ترغيب في العطاء المستحب، في العطاء المستحب. الإنفاق أيضا نريد القسم الأخير ما يتعلق بهذا الجانب، وهو الترغيب فيه. فإذا نظرنا إلى منزلة هذا الإنفاق من هذا النوع الذي هو يعني يعتبر في مرتبة دون المرتبة الأعلى، فأي مكانة له؟ لنستدل إذن أي مكانة للأعلى. هذا الإنفاق في ميزان الشرع يرفع المنفق درجات، فأولا هو في ميزان الشرع صاحب اليد العليا وليس صاحب اليد السفلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي اليد التي تعطي، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير، ودرجة صاحبها أعلى وأرفع. أيضا قال عليه الصلاة والسلام، وقد سأله أحد أصحابه قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام خير يرتفع به صاحبه ويعلو قدره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن هذا خير الإسلام، الإنفاق بالصدقة لإطعام الناس. أيضا إذا أراد الإنسان أن يقدم أفضل الأعمال بين يدي ربه عز وجل، فيحضر أمر الإنفاق أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل، فقال إدخالك السرور على قوم، إدخالك السرور على إنسان أو أشبعت جوعته أو كسوت عريه أو قضيت له حاجة. إذا أدخلت عليه السرور فأشبعت جوعته وكسوت عريه، فيكون الإنسان قدم أفضل الأعمال بين يدي ربه عز وجل. فمرده إلى ماذا؟ إلى قضية الإنفاق. أيضا هذا العمل لأنه متعدي فإن أجره يفوق الأعمال التي يؤديها الفرد بذاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين، المسكين الفقير، فيعينه ويعطيه ويسد حاجته. قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. أجره أجر من؟ أجر من قام بهذه الأعمال الثلاثة: المجاهد في سبيل الله جهاد نفل، وكالقائم قيام نفل في الليل لا يفتر طول ليله يقوم، وكالصائم الذي طول نهاره لا يفطر. من يعدل أجر هؤلاء الثلاثة؟ الساعي على الأرملة أو المسكين. إذن هذه المكانة العلية التي جعلت لهذا المنفق المتصدق، فكيف إذا كان إنفاقه في درجة الوجوب؟ فإن الدرجة أعلى والعطاء أعلى. أيضا ميدان الصدقة ميدان واسع وليس محصورا لا على فئة معينة ولا على حاجة واحدة. ولذلك الإنسان المتصدق الذي فتح الله قلبه هو يبحث عن الحاجة ويبادر بسدها، وكلما وقعت الصدقة في موقع الحاجة الأشد كان الأجر أكبر وأعظم، وكلما كان النفع المترتب عليها أكبر كان الأجر أعظم. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أيضا أن أمر الصدقة لا يظن كما يظن كثير من الناس أنه لا يكون إلا بالشيء الكبير والشيء الكثير، بل إن الإنسان يتصدق بالشيء القليل الذي لا يملك غيره. فالله عز وجل يأخذه بيديه وينميه له حتى يكون مثل الجبل العظيم، وهو شيء قليل يسير، لكنه حسب صاحبه أن هذا جهده وهذه قدرته وهذه مكنته. والله شكور جل جلاله. ذلك وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت طعاما لحما قال فأكثر مرقته، ما هي قيمة الماء؟ زيد الماء. طب لأجل ماذا؟ قال لتهدي جيرانك ولو من هذا المرق. ماذا كلفك؟ ولا شيء، شيء يسير، لا تبخل على نفسك بذلك. فلذلك ميدان الصدقة ميدان واسع، ميدان واسع. ولذلك جاءت نصوص الشرع مبينة شيء من تلك الميادين، سواء في سقي الماء، أفضل الصدقة صدقة الماء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأريد أن أتصدق عنها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة الماء. فحفر سعد بئرا وسماه بئر أم سعد. الشجرة يغرسها الإنسان، جاء النص: إن أكل منها طائر فأنت مأجور، إن أكل منها إنسان فأنت مأجور، إن أكل منها جني فأنت مأجور، إن أكل منها سارق فأنت مأجور. في النص حتى السارق الذي دخل إلى مزرعتك وأكل من شجرك فاعلم أنك مأجور على ذلك. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مأجور. المنيحة تمنح، الشاة قد تعطى هدية للجيران ليس ليمتلكوها، ولكن يقال: هذه الشاة لكم، اشربوا لبنها، فإن غدت فلك الأجر، وإن رجعت فلك الأجر، ذهابها وإيابها. وليس هناك سبحان الله ميدان لحاجة مسلم إلا وهو باب من أبواب التصدق، أي حاجة هي محل حاجة له، ليس أمرا محرما، فاعلم أن ذلك ميدان للصدقة. ولا أعجب سبحان الله في تفنن أهل الإسلام في هذا الباب، وتثبيته في أعمال صالحة، والإنسان ينظر إلى هذه الأوقاف التي أوقفها أهل الإسلام، وترى عجبا في الأمور التي تفنن أهل الإسلام لسدة حاجات المسلمين. من الأوقاف اللطيفة التي ذكرت في التاريخ وقف اسمه وقف الزبادي. ما هي قصته؟ رجل رأى كان الناس يستخدمون في البيوت الأطفال للخدمة، وقد يقوم بالعمل يعني يرسل من مكان إلى مكان للشراء من السوق، فقد يعطى إناء ليشتري فيه شيئا وقد يسقط منه، فإن رجع إلى البيت عاتبوه وعاقبوه. فرجل رأى هذا الأمر فأوقف وقفا، بحيث إذا سقط من هذا الطفل هذا الإناء وانكسر يذهب إلى ذلك الوقف يعطيه إناء بدل عنه، حتى إذا ذهب إلى أهله لا يعاتبه. هل نجد شيء أرقى من هذا؟ وهكذا الإسلام إلى أشياء عجيبة جدا في بناء بيوت الله، في تنظيفها، في النفقة على العلماء، في النفقة على الفقراء، في معالجة المرضى، في بل هناك أوقاف فقط لأجل التأنيس للمرضى وإدخال الأمل إليهم، أوقاف نفقتها على من؟ أن يستأجر الرجل، أو بحيث يذهب إلى المريض اثنين، أحدهما يجلس عن يمينه والآخر عن شماله، فإذا بهم كأنهم يتخاطبون والمريض يسمع، فيقول الأول: أنا جئته بالأمس بس ترى اليوم أحسن من الأمس، لإدخال الأمل في نفس المريض، وقف يوقف لتكون نفقته على مثل هذه الأعمال. وقس على ذلك أمور عجيبة في حضارة هذه الأمة المباركة، بل مما ذكر العلماء في أمر الإنفاق أنه في بعض بلاد الإسلام، في بعض الديار التي دخلها الإسلام ونقل أهلها، وكم قد تحول الحال في بلاد ما وراء النهر في تلك المدن، يذكر الإصطخري أن بعض البيوت مضى عليه أكثر من 100 عام ولم تطفأ فيه النار ولم يغلق له باب، وبعض الدور أنه لو جاء المسافرون ولو عددهم 100 إنسان لوجدوا لهم طعاما وشرابا وفراشا ومكانا للنوم. أمة نظرت وتعاملت مع نص الوحي على أنه حقيقة فأخذته بيقين، فأخذته بيقين، ولذلك كان هذا حالها. إذا جئنا ووقفنا مع شيء من الإخبار النبوي عن هذا العمل الصالح وما لأصحابه في الدنيا، وإذا أودعوا في قبورهم، وإذا وقفوا بين يدي ربهم، وإذا دخلوا الجنة، أليست هذه مواطن وحقب 4 سوف نمر عليها وفق الإخبار في القرآن؟ الدنيا، ثم نسكن القبر، ثم نقف في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك خلود في الجنة أو في النار. نجد أن هذا الإنفاق يصاحب صاحبه في هذه الدور 4، ولنرى ما هو أثره. أما في الدنيا، في دار الدنيا، فإننا نجد أول أمر مرتبط بالأمر الذي كان هو محل العمل، وهو المال الذي أخرجت منه. أنت تعب وجمعت واجتهدت حتى تحصلت على هذا المال، فإذا أخرجت منه فإن الأصل ما هو؟ أن ما أخرجت هو مخصوم مما جمعت، فالظاهر أنه أنقصه، فجاءك وعد من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الذي خرج لن ينقص من مالك، فيقولها عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذه أول قضية في الدنيا يراها المنفق، يراها المتصدق بصدق، أن الصدقة ما أنقصت ماله، وأن هذا وعد الله جل جلاله، وأن الملائكة صبيحة كل يوم يبعث الله ملكين، كل منهم يدعو ربه: اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا في الدنيا قبل الآخرة، أنك موعود بماذا؟ ولذلك ما نقص مال من صدقة معناه ماذا؟ ليست الآن القضية إنه بقاء المال كله، بل معناه أول شيء بقاء المال من التلف، أنه ما يتلف، ما يتلف، بتلف سرقة أو حريق أو غير ذلك. إذا كان الموعود بأنه لا ينقص فكيف يذهب كله؟ والوعد بأنه لا ينقص، ما نقص مال من صدقة. أيضا أن هذه الصدقة في الدنيا تبعدك عن غضب الرب، وماذا؟ أيضا تستر وتطفئ ذنوبك التي ارتكبتها. إذن أثرها على ماذا؟ أخطاء، ذنوب حصلت منك، فهذه الصدقة وقد تكون تلك الأخطاء سببا في غضب الرب، فتأتي الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتأتي الصدقة لتستر تلك الخطيئة والذنب، وتأتي الصدقة لترفع أثر تلك الخطيئة والذنب. الصدقة، الإنسان مرضاه يعالجون بالصدقة والنفقة وفعل الخير. أيضا في الدنيا ننظر، سبحان الله، هذا الكون كيف يحركه الله للمتصدق. جاء في الحديث الصحيح سلم يخبر عن رجل فيما مضى، بينما هو يمشي إذ سمع صوتا في السحابة، سحاب سمع فيه صوتا يقول اسق حديقة فلان، ذكر اسما، تعجب الرجل فبدأ يمشي مع السحابة حتى أنزلت ماءها، فإذا ذلك الماء تجمع في واد، مشى مع الماء فإذا بشرجة من تلك الشراج دخل الماء كله منها، تبعه حتى إذا بالماء كله يتجمع ويدخل في مزرعة واحدة، ويرى على بوابتها رجل يفتح الطريق لهذا الماء ليدخل إلى مزرعته، فقال له ماذا تفعل في أرضك؟ قال من أنت؟ لم تسألني؟ ثم سأله عن اسمه فذكر له اسمه، فقال لم تسألني ماذا أفعل في مزرعتي؟ فقال أنا أخبرك ولكن تخبرني إن أخبرته. قال لقد سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فذكر الاسم الذي ذكرته لي، فماذا تفعل في مزرعتك؟ قال أما إذ قلت هذا فإنه إذا خرج حصادها قسمته ثلاثة أقسام، قسم ثلث أتصدق به، والثلث آكله أنا وعيالي، والثلث أرده فيها أزرعه مرة أخرى. إذن ما الذي جعل هذا الأمر العظيم؟ هو هذا العمل الذي هو الصدقة. إذن هذا شيء من الأخبار فيما يتعلق في الدنيا. إذن فيها حفظ للمال، أخطاؤك التي قد يكون سبب في هلاكك، في أن يغضب الله عليك، فتأتي الصدقة لتطفئ غضب الرب. ذنوبك التي لو لقيت الله بها لعاقبك عقابا عظيما، تأتي الصدقة فأيضا تغطي تلك الخطيئة وتزيل أثرها. العطاء والكرم وتسخير هذا الكون لأن تعطى وترزق وتكرم، الصدقة سبب في الوصول إلى ذلك. طيب، في القبر، أليس الإنسان إذا مات انقطع عمله؟ وما من إنسان يموت إلا ويندم يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليزداد من العمل، لأنه يعلم أنه لن ينفعه. يظهر إذا دخل في قبره تظهر هذه الحقيقة على أعلى مستوى. وأعظم ما يكون الندم إذا انتقل الإنسان إلى قبره، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. ولكن نجد أن الصدقة هي الأمر الذي يأتيك خيره وأنت في قبرك، وتشعر بهذا العمل، لأن كلما جاءك خيره إذن هذه منزلة أعلى فتستحق بها مكانة أكبر في قبرك وحياة أحسن في قبرك، فيكون لتلك الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نافعا، أو قال علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته وأنت في قبره. هذه الصدقة التي أخرجتها يلحقك خيرها وأنت في قبره. فإذا جئت يوم القيامة أبرز ما في ذلك اليوم الكرب الذي يصيب الناس، ودنو الشمس من الخلائق حتى تكون على مقدار ميل تقترب منهم، ولا ظل إلا ظل العرش، ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما أنفقت يمينه. واحد من السبع الذين يكونون تحت ظل العرش. ولذلك يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. دارق قال العلماء: كيف تكون الصدقة ظل؟ قالوا: إما أن تأتي الأشياء التي تصدق بها فتكون فوق رأسه حتى تظله من الشمس، ومنهم من قال أجرها، لكن العبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. هذا هو الظل الذي تستظل به. فمن يحرم نفسه من ظل ذلك اليوم؟ ولذلك كان أحد التابعين اسمه أبو الخير، وكان مفتي مصر، وتوفي في عام 70 للهجرة، مما ذكر في ترجمته كان لا يمضي عليه يوم، بل منذ أن يصبح ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد وفي كمه أي في ثوبه شيء ليتصدق به، أي شيء، ما يخرج من بيته إلا ومعه شيء للصدقة مما تيسر عنده إلى أن مات. وكان هذا شأن ذلك الإنسان، لو عود نفسه لو كل يوم تنفق بالقليل، فإن صدقت فهو عند الله كثير، ينميه الكريم جل جلاله. فإذن هذا يوم القيامة. أما في الجنة فإن الله عز وجل جعل من أبواب الجنة باب للصدقة، كما أن هناك باب للصيام وباب للوالد، فإن هناك باب للصدقة لا يدخل من إلا من هذا حاله وشأنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، الحديث الطويل، ومن ضمنه قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. من كان من أهلها حتى عرف بها، فيدعى من أي باب؟ من باب، من أبواب الجنة الثمانية، باب للصدقة، فيدعى منه ليدخل ولا يدخل غيرهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، الصدقة. فهؤلاء من أهل هذه الدور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي حذيفة صاحبه، يقول: يا حذيفة، يا حذيفة، من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. يا حذيفة، من ختم له بصوم يوم يبتغي به وجه الله دخل الجنة. يا حذيفة، من ختم له عند الموت بإطعام مسكين يبتغي به وجه الله دخل الجنة، دخل الجنة. أنه ختم له وهو يطعم مسكين. والله أوفى الأوفياء. أيضا أن الصدقة تمنع صاحبها من النار، قد يكون عنده من العقوبة ومن الذنب ما يستوجب به النار، فتأتي الصدقة تدافع عنه، تأتي الصدقة تدافع عنه حتى يمنع من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن هذه الأمور يا إخوتي إذا تأمل فيها الإنسان يدرك أي فضل عظيم لهذا العمل الصالح الذي هو الصدقة والإنفاق في سبيل الله. ولذلك لا يتحرر الإنسان من رق العبودية للمال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ما الذي يخرجك من رق هذه العبودية؟ الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، هذا الذي يخرج الإنسان من هذا الرق. هذا الأمر كله يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة التي يخبر فيها عن سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الصدقة والإنفاق، فماذا سألوا وبماذا جاء الجواب؟ قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذن هذه الآية التي محورها موضوع الإنفاق والتصدق، هذا الذي جعلنا نخبر بذاك التفصيل عن هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: يسألونك من السائل؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون. وقيل أن السائل واحد منهم، من هو؟ أنصاري خزرجي، هو عمرو بن الجموح، كان من الأنصار وكان رجلا غنيا، أسلم وقتل في غزوة أحد، وكان رجلا فيه عرج. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج معه إلى أحد، وأولاده وقفوا في وجهه يمنعوه، قالوا: ما تستطيع، والله عز وجل قد عذرك. فرفض، فقالوا: بيننا وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه، أخبره بأنه معذور. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال لأولادي: ائذنوا له لعل الله أن يرزقه بالشهادة. وفعلا خرج وكان من شهداء أحد رضي الله عنه. فكثير من علماء التفسير يقولون أن هذه الآية نزلت إجابة لسؤال عمرو بن الجموح: انظروا إلى كرامة المؤمن، انظر إلى قدر المؤمن عند الله، يسأل سؤال فرب السماوات والأرض يجيب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهنا يسأل عمرو فيكون الجواب آية تتلى إلى يوم القيامة. يسألونك ماذا ينفقون؟ ماذا يا رسول الله؟ ننفق كل أموالنا؟ أو ماذا؟ ماذا يريد رب؟ أناس وصل عندهم اليقين من قول الله عن المؤمنين، قالوا: سمعنا وأطعنا، ماذا تريد منا في الإنفاق؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك. إذن الصحابة الكاف عائد إلى من؟ إلى المسؤول الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه أيضا أن الله سبحانه وتعالى كان مع رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويبين له. وندرك أيضا أن هذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع والحوادث مدة 23 عاما، وفي ذلك حكم عظيمة. ها نحن وقفنا مع واحدة عندما نرى قيمة الإنسان المؤمن عند ربه، يسأل هذا العبد فيجيب الله. ولذلك عائشة في قصتها العظيمة التي أرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة بأكملها مدة شهر في قصة الإفك، وهي تعلم أنها بريئة مما قيل، لكن ماذا كانت تقول؟ تقول: كنت أرى أنني أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، لكن لعل الله أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبين له حقيقة الأمر، أما أن ينزل قرآن فرأت أنها أقل من ذلك. ولكن ننظر إلى العظيم جل جلاله وإلى قدر عباده المؤمنين، فتنزل آيات براءتها 13 آية في سورة النور ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلذلك هنا يسألون ماذا ينفقون، ما هو الأمر الذي ينفقوه، ومن هنا تأتي في اللغة للسؤال عن المقدار، كم، ماذا ينفقون؟ قل أي يا محمد قل لهم، قل ما أنفقتم من خير. الجواب على السؤال في هذه الكلمة قل ما أنفقتم من خير، بمعنى كلمة خير حققت الجواب. كيف حققت الجواب والشروط المطلوبة؟ كلمة واحدة، خير. خير جاءت نكرة لتعم ماذا؟ القليل والكثير. هذا واحد، بمعنى أن الأمر متروك لصاحب النفقة. ما أنفقتم من خير، إذن هذه أول قضية، أن النكرة أفادت ماذا؟ أن ذلك للقليل والكثير، هذه واحدة. خير، لن يكون خيرا حتى يكون ماذا؟ المال أساسه مال طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يمكن أن يسمى ذاك المنفق منه خير إلا أن يكون مالا طيبا. وأيضا لن يكون خير عمل خير حتى يكون ماذا؟ حتى يكون أراد به وجه الله، لأنه لو فارق هذا الشرط لما سماه الله خير، لما سماه الله خير. قل ما أنفقتم من خير، أيضا أنه يضعه في موضع يحقق الخير وليس يزيد الفساد. كلمة خير إذن حققت هذه الأمور كلها، أنه للقليل والكثير، هذا واحد، أن المال طيب وليس خبيث، لأنه لا يمكن أن يوصف بالعمل أنه خير وهو قائم على شيء خبيث، وأنه أراد به وجه الله لأنه لو أراد غيره ما سمي ذلك الأمر خير، والرابع أنه أراد أن يضعه في أمر صالح وليس إعانة على باطل، وليس لإرادة باطل. فكلمة خير حققت هذه الأمور الأربعة كلها، في المال وفي المنفق وفي المنفق عليه، كلمة واحدة خير حققت هذا الأمر كله. قل ما أنفقتم من خير. ثم فصل في ماذا؟ في المنفق عليه. هل هم سألوا على من ننفق؟ الجواب لا. هنا قال العلماء هذا من الجواب الحكيم، كيف؟ وهو أن يعطى للسائل جوابا أوسع من مسألته لإدراك المفتي بأنه يحتاج إلى هذا الأمر الزائد. إذن ما هو الجواب الحكيم؟ أن المفتي يعطي جوابا أوسع من سؤال السائل لعلمه بأنه يحتاج إلى ذلك. فهم سألوا سؤالا عن ماذا ننفق من أموالنا، فجاء الجواب عن ذلك وزادهم أمرا آخر، وهو على من تنفقوا، على من تنفقوا. والترتيب هنا جاء في الترتيب على قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الأفضلية، والقاعدة الثانية قاعدة الاحتياج. فرتب من تكون لهم النفقة أولا على قاعدة الأفضلية، فقدم من تكون الصدقة عليهم أفضل من غيرهم. هذا الترتيب الأول، فلذلك قدم الوالدين ثم الأقربين ثم بقية الناس. طيب أين الترتيب الثاني بحسب الاحتياج؟ عندما ذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا ترتيب بحسب الاحتياج. فإذن قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فللوالدين، فالنفقة على الوالدين، وهي هنا كما قلنا أمر الصدق، فهو مقدم على غيرهم. ولذلك سبحان الله، هل يدرك كل واحد منا ذلك؟ عندما تطعم ولدك هذه صدقة، احتسب عليها الأجر. وعندما تطعم زوجتك صدقة، احتسب عليها الأجر. ذلك ابن مسعود عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى الشربة تضعها في فم امرأتك لك تحسب لك صدقة. فدخل إلى بيته وهو الذي ذهب وأتى بالماء وقدمه لزوجته، حتى إذا شربت أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. لكن إذا غاب هذا المعنى، فالرجل قد يأتي في نفسه ويقول أنه هو الرجل، هل يقوم بخدمة هذه المرأة؟ سلم يقول: أنت إذا قمت وجئت بالماء وسقيتها فإن ذلك لك صدقة، كما أنك تسقي لو وجدت امرأة تحتاج إلى الماء فسقيتها. طيب أليست زوجتك هي امرأة؟ إن احتاجت الماء وسقيتها فالأجر فيها مضاعف. فقدم إذن. وفي الوالدين طبعا من يقدم؟ الأم، والنص جاء بذلك، فهي مقدمة على الأب في أمر كل ما يتعلق بالخدمة، بالإطعام، بالعطايا، فإن عطايا الأم تكون أكثر، لأن حقها عليك يا ابن آدم أعظم. فللوالدين. وهنا ننظر إلى هذه الشريعة التي جاءتنا من لدن حكيم عليم جل جلاله، ننظر إلى هذه إلى هذا الحكم التشريعي الذي رتب في العطاء لمن يستحق، من كانوا سببا في وجودك، ومن أحسنوا إليك وأنت صغيرا، فيجعل الله عز وجل حقهم عليك مقدم على سائر الحقوق سوى حق الله جل جلاله. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذن فللوالدين والأقربين، يأتي بعد ذلك القرابة، والقرابة كل قريب لك من جهة الأب أو من جهة الأم، قرابة، وهذه قرابة النسب، إذن هي مردها إلى الولادة، إلى الولادة، فالإنسان مولود لوالديه، فإذن هذا ارتباط القرابة. وإذا تزاحمت الأمور فأكثر العلماء يجعلون التقديم بحسب ماذا؟ بحسب تقسيم الفرائض. واليتامى، قدم اليتيم لأن المعنى في اليتيم ليس مجرد الإشباع، بل يكون فيه ما هو غير ذلك، قد يكون الحاجة إليه أعظم. اليتامى. المساكين، طبعا جاء في القرآن ذكر المسكين والفقير، وجاء ذكر المسكين مفردا، وجاء ذكر الفقير مفردا، وجاء ذكر المسكين والفقير مجتمعا. فإذا ذكر المسكين مفردا فيدخل في تعريفه الفقير، وإذا ذكر الفقير مفردا يدخل في تعريفه المسكين، وإذا ذكر في آية واحدة فيكون الأشد فقرا هو الفقير من التسمية، لأن العبرة هي الفقر، فما كانت الكلمة تدل على نفس المعنى فهي أبلغ في الدلالة عليه، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل المقصود به عابر الطريق المسافر. وسمي ابن السبيل لملازمته للطريق، لأنه هو يريد البلوغ إلى مكان ما، سواء عودة إلى بلده أو ذهابا إلى مكان آخر، فنسب إلى السبيل أي الطريق، لأنه ملازم له، ملازم له. فابن السبيل حاجته ما هي؟ حاجته محدودة، أن يجد عونا حتى يبلغ لمقصوده، فلذلك أخر في أصحاب الحاجات المذكورين كما قلنا. إذن هذه باعتبار الحاجة، ثم الترتيب كله بجملته باعتبار الأفضل. ثم يقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير. ما تفعلوا من خير؟ هذا الأمر وهذا الخطاب هناك معاني نحتاج أن نتنبه لها. الأمر الأول في هذه الآية، في هذا الجزء من الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الجانب الأول أنك لا تستقل شيئا في العطاء ولا تحتقر شيء في العطاء، أي شيء قليل تملكه فقدمه لذا الحاجة، فاعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يكافئ على القليل ويعظم أجره إذا كان قارنه الصدق. ولذلك قال سلم: سبق درهم، درهم سبق ألف درهم. درهم تصدق به إنسان سبق في الأجر من تصدق بألف درهم، لما قارن الدرهم من الصدق من صاحبه فكان في الأجر أعظم ممن أنفق ألف درهم. وذلك الدرهم من إنسان لا يملك غيره، والذي أنفق الألف يملك غيرها، فعظم عطاء هذا على عطاء ذاك. فلذلك: ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذن أول قضية: لا تحتقر شيء. الأمر الثاني: اطمئن. ولذلك نقول لنحمل شعارا عند فعل كل خير. ما هو شعارنا؟ يكفينا أن الله عليم. لا تتأثر أن فلانا لم يعلم أنك أنت الذي تصدق، لا تتأثر أن الذي وصل إليه هذا الخير منك أنه ما علم أنك أنت الذي أعطيته، لا تتأثر. ليكن شعارك: يكفيني أن الله علم. الناس ماذا يملكون لنا؟ هل يملكون لنا جنة؟ هل يملكون نارا لننجو منها؟ ماذا يملكون؟ لذلك يكفيك أن الله علم، أن الله علم. ابن المبارك عبد الله تاجر من تجار المسلمين، من الأئمة العلماء المباركين، رزقه الله بتجارة فأتاه المال، كان يبعث لما يقارب 1000 عالم في بلاد الإسلام، كل واحد يرسل له نفقة سنة تكفيه لمدة سنة من أول العام، يبعث له، يقوم ذلك العالم يخرج إلى باب بيته يجد صرة المال في أول كل سنة، ما يدرون من أعطاهم ذلك، وما عرفوا هذا إلا يوم أن مات ابن المبارك فانقطعت تلك العطية، فعلموا أن ذلك منه. لذلك الآية: فإن الله به عليم. الله يقول لك، الله يقول لك: ألا يرضيك أن الله قد علم صدقتك؟ ألست تحسن الظن في جود ربك وكرم ربك ووفائه لعطائك؟ ألست تحسن الظن أن الله سوف يعطيك أحسن مما بذلت وقدمت؟ إذا كنت متيقن لهذا الأمر فليس لا يهمك ولا يشغلك أن الناس ما ذكروك، بل احرص على أن الناس لا يذكروك، احرص على ذلك، ويصبح هذا هدف مقصود للصدقة، ألا يطلع على ذلك إلا الله جل جلاله. لماذا؟ لأن المؤمن يكفيه أن الله علم، يكفيه أن الله علم. فالله يقول لك فإن الله به عليم. الأمر الثاني أيضا، إن أراد أحد أن يسيء لك فيما تصدقت به فلا تتأثر. لماذا؟ لأن الله عليم، الله عليم. من أراد أن يتهمك في نيتك أو في عملك أو غير ذلك لا تتأثر، لأن الله عليم. إن كنت صدقت وجه الله وأردت بذلك العمل صلاحا لا فسادا ووقع في موقعه، فبعد ذلك وزن الناس لهذا الأمر ليست قضية ذات شأن كبير ولا تلتفت لها. لماذا؟ لأن الله يقول فإن الله به عليم، عليم بنيتك، عليم بمصدر عطائك، عليم بالمكان الذي أوقعته فيه وإرادتك، عليم، عليم بكل ذلك. فلذلك إذن لا تخشى من أنك لا تكافأ على العمل، ولا تخشى من أي إساءة جاءتك على ذلك العمل، لا تخشى ولا تطلب من أحد من الناس مكافأة على ذلك العمل، لا تطلب. واجعل مقصودك الله، ولذلك والله ليس شيء يملأ قلب المؤمن وهو ينفق بالطمأنينة إلا علمه بأن الله قد علم. هذا الذي يوجد عنده هذا الرضا والطمأنينة والخلف من الكريم أجود الأجودين سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير، وهنا طب إن فعلوا من الشر يعلمه أو ما يعلمه؟ يعلمه، ولكن لما كان الأمر هنا أمر الإنفاق، أي أن علم الله عز وجل في هذا الأمر وكذلك في كل أمر، لكن يريد أن يملأ قلب المؤمن بكمال الطمأنينة أنك ما قدمت من شيء فقد علمه الله. أنفقت في جوف الليل، أنفقت لإنسان ولم يعلم أنك أنت الذي أعطيت، لا يضرك ذلك كله، فإن الله عز وجل عليم، عليم. وهذا إيذان بالوفاء وبالعطاء وبالشكر، ومن أسماء الله عز وجل الشكور، الشكور. ولذلك مما أعطى لعباده أن الصدقة بكم؟ بعشرة أمثالها. إلى كم؟ إلى 700 ضعف. إن أنفقت الريال تجده في ميزان الله أجره بكم؟ 700 ريال، كمن أنفق 700. ثم أنتم هنا في البلد المبارك، في البلد المبارك الذي أيضا لله عطاء آخر. ولذلك قول كثير من علماء الأمة، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من العلماء، أن جميع الأعمال الصالحة في مكة مضاعفة 100,000 حسنة، 100,000. لأن كان الريال أو الدينار أو الدرهم أو إن أنفقته في خارج هذا المكان حال المضاعفة يكون بكم؟ 700. وإن أنفقته في مكة فيكون بكم؟ 100,000. أين 700 من 100,000؟ وهذا هو البلد المبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن البركة مضاعفة الأجور، لذلك حرصت هذه الأمة عبر تاريخها أن يكون لهم عمل صالح في هذا البلد الحرام وفي هذا البلد المبارك. والتاريخ مليء بذكر عطايا من أناس وفدوا إلى هذا البيت وبعثوا إلى هذا البيت، وما لم يدون هو أضعاف 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 ما دون ممن كان يحرص أن يكون له عمل صالح في البلد المبارك فينمو عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا أمر أيضا يدفعنا إلى أن نغتنم البقاء في هذه البلدة المباركة بعمل صالح ولذلك تاريخ هذه الأمة عظيم إذا نظرت إلى هذا الباب وما عملوا في هذه البلدة المباركة من عطاء للناس ولنفس المكان، فإنك تجد أمرا عظيما. وهذه هي الغنيمة التي فتحها الله عز وجل لعباده في هذا البلد، وهي بركة العطايا من الله. الإنسان يصلي الصلاة هنا حتى يساويك في الأجر من صلى خارج هذا البيت الحرام، يحتاج أن يصلي 56 سنة لتكون أنت وهو سواء في أجر ماذا؟ في أجر صلاة واحدة أنت صليتها هنا. وهذا أمر عظيم وكبير، وقس على ذلك فعل الخير، وقس على ذلك إنفاقك وصدقتك، فهذا خير عظيم. فهذا ما تيسر في هذه الآية المباركة الكريمة التي هي سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أجاب على ذلك السؤال رب العزة والجلال، وكان قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.